الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم، وأن يرزقنا وإياكم العتق من النيران، ووالدينا وأحبابنا يا رب العالمين. في هذه الدقائق إن شاء الله سنتذاكر أمرا مهما يتعلق بأمر مهم. فأعظم أركان الإسلام العملية الصلاة، فهي أعظم الأعمال بعد الشهادتين. والصلاة نحن مطالبون فيها بالخشوع وبالطمأنينة، ومن أعظم ما يعين على الخشوع والطمأنينة في الصلاة إحضار الذهن وإعمال العقل فيما يقوله الإنسان. فالإنسان إذا لم يشغل عقله وذهنه في الصلاة بما هو فيه، أي بالصلاة، سرح ذهنه وشطح يمينا وشمالا وسار في أودية الدنيا، ثم يفاجأ أنه وصل إلى التسليم وهو لا يدري إيش قرأ، كم صلى. ولا شك أن لا يستوي المصلي الذي قد حضر ذهنه في الصلاة مع المصلي الذي غاب ذهنه في الصلاة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: رب مصل يخرج من الصلاة وليس له إلا نصفها، ربعها، ثلثها، سدسها، عشرها. رب مصل يخرج من الصلاة ليس له من الصلاة شيء، فقط أسقطت عنه المطالبة فقط، لكن أجر لا يوجد أجر، لأنه لم يشعر فيها بشيء. فمما يعين على إحضار القلب فيها تعقل الأذكار الواردة في الصلاة، والتي نحن نقولها فعلا، ولكن نحن نقولها بلساننا. فهل أحضرنا عقلنا وفكرنا مع هذا اللسان أم لا؟ فإن أحضرته وحاولت أن تتدبر وتتفهم ما تقول فالحمد لله، وإلا فلن تستطيع أن تخشع في الصلاة خشوعا كاملا. لذلك إن شاء الله خلال هذه الدقائق سنمر سريعا وبشكل مختصر على أذكار الصلاة من بدايتها إلى نهايتها، ونتدبر ونحاول أن نتفهم معانيها، ليعيننا ذلك إن شاء الله أن نتدبرها وأن نعقلها في الصلاة. أول ما يقوله الإنسان في الصلاة وهو مفتاح الصلاة التكبير، يقول الله أكبر. والتكبير يتكرر في الصلاة في كل فعل، في تكبيرة الإحرام، وفي النزول للركوع، في النزول للسجود والرفع منه، ففي كل حركة في الصلاة فيها تكبير ما عدا الرفع من الركوع، يقول سمع الله لمن حمده. والتكبير أي أن تقول الله أكبر، وأكبر هذه من أفعال التفضيل يسمونها، يعني تقول فلان أطول من فلان، فلان أقصر من فلان، فلان أعلم من فلان، فلان أفضل من فلان. فأفعال التفضيل تتطلب مفضلا ومفضلا عليه، لابد من اثنين. يعني تقول فلان أطول، طيب أطول من منه؟ لابد تقول أطول من فلان، لكن هنا في التكبير لم نذكر المفضل عليه، قل الله أكبر، ولم تقل أكبر من ماذا؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، فلا داعي أن نذكر شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، لذلك أطلقت الله أكبر. والتكبير هذا الذكر محبوب لله سبحانه وتعالى، هذا الذكر أحد الأذكار الأربعة التي هي من أحب الأذكار وأحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى بعد القرآن، كما روى مسلم في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فالتكبير أحد هذه الكلمات الأربعة التي هي من أحب الكلام إلى الله. طيب لماذا نقول الله أكبر مع بداية الصلاة وفي كل فعل من أفعالها؟ يقول العلماء: هذا تذكير لك بأن ما أنت فيه وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، فما تفكر فيه مما يشغلك عن الصلاة الله أكبر منه، وما تركته وراءك وأتيت إلى الصلاة تاركا إياه اعلم أن الله أكبر منه. حتى إن بعض أهل العلم قال: إشارة رفع اليدين مع التكبير هذه إشارة إلى أن الإنسان يلقي كل شيء وراء ظهره، ولما تقول الله أكبر يعني أنك كأنك ألقيت ورميت الدنيا كلها وراء ظهرك، وعلمت أن الله أكبر منها فأقبلت عليه. إذن التكبير إشارة ودلالة على أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، وأن الصلاة التي أنت تقوم فيها بين يديه سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء. إذن لا ننشغل فيها بحركة، ولا ننشغل فيها بتفكير في أمور الدنيا. لبعض الناس يحضر ما يأتيه الهواجيس والأفكار والأعمال وإلى آخره إلا في الصلاة، وجاء في بعض الآثار والأحاديث أن الشيطان يأتي للإنسان في الصلاة فيهنيه ويمنيه، فيهنيه ويمنيه. ما معنى هذا؟ يأتيه ويذكره بأشياء قديمة يستحسنها، يهنيه بها فيتذكر أشياء حسنة، ويمنيه يعني يجعله يخطط. يعني بعض الناس وإذا صلى يقول: أنا أصلي إن شاء الله ثم أروح المشوار الفلاني، ثم أمر على فلان، ثم أسير على فلان، ثم أروح كذا، ثم كذا، ثم كذا، شوي إلا السلام عليكم ورحمة الله، ولا لحق على الصلاة ولا أدرك منها شيء. هذا من الشيطان يمنيه، ما تأتيه التخطيط إلا في الصلاة. فإذا استشعرت معنى الله أكبر وأتاك في كل شيء في الصلاة، يذكرك في كل حركة، ترى انتبه الله أكبر، يلي قاعد تفكر في دوام، يلي قاعد تفكر في فلان وعلان، انتبه ترى ركعت الله أكبر، الآن سجدت الله أكبر. فالتكبير يذكرك منبه في كل حركة في الصلاة أن الله ترى أكبر من كل شيء. ثم يأتي الإنسان بعد ذلك بدعاء الاستفتاح وهو سنة، وهناك أدعية كثيرة جدا، لكن الذي اختاره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلمه الصحابة رضي الله عنهم على المنبر وهو مختصر، واختاره أيضا الإمام أحمد رحمه الله، هو قوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. نعم وردت أحاديث كثيرة في الاستفتاح لكن لا مجال لاستقصائها في هذه العجالة، لكن نكتفي بهذا الذكر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الملاحظ في الصلاة كما سيأتينا الآن في الأذكار أنها تدور حول معنيين رئيسيين. المعنى الأول تعظيم الله وتمجيده وتقديسه، والمعنى الثاني الاستغفار وطلب المغفرة. فهذا الدعاء، دعاء الاستفتاح، هو تعظيم لله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم، سبحانك أي أنزهك وأقدسك وأنزهك عن كل نقص وعيب، هذا معنى سبحانك. سبحانك أي تنزيها لك وتقديسا لك عن كل عيب يا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، ما معنى سبحانك اللهم وبحمدك؟ يعني أنني بحمدك وبفضلك أسبحك وليس منة مني. فكلمة وبحمدك يعني هذا التسبيح وهذا الفعل اللي أنا أفعل الآن هو بحمدك يا الله، يعني أن الإنسان ليس من طيبه صح التعبير وليس من فضله هو أنه يسبح الله، لا، وإنما تسبيحه لله هو بفضل الله، أن الله جعلك من المسبحين. سبحانك اللهم وبحمدك يعني وبحمدك يا الله وبفضلك أنت جعلتني من المسبحين لك. فالمنة لله وليس لنا أن نسبح الله، بل المنة لله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. تبارك من البركة، والبركة بمعنى الكثرة والزيادة، ومنه البركة، بركة الماء لكثرة الماء فيها. فالبركة هي الزيادة والكثرة من كل شيء. وتبارك اسمك يعني كثرت أفضالك وكثرت فضائلك وكثرت أنعامك وكثر خيرك. وتعالى جدك، تعالى يعني ارتفع، جدك يعني قدرك، تعالى جدك يعني تعالى وارتفع قدرك وسمت عظمتك ولا إله غيرك. إذن هو تنزيه. ثم يبدأ بالفاتحة. وما أدراك ما الفاتحة؟ هذه السورة التي هي أم القرآن، وهي القرآن العظيم، وهي أم الكتاب، وهي الفاتحة، تعددت أسماؤها، وهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. وإذا دخلنا في تفسير سورة الفاتحة سيطول من المقام جدا، لذلك نقتصر على بيان لماذا هي أم الكتاب، لماذا هي أم القرآن. القرآن الكريم يدور حول مقاصد معينة، كل ما في القرآن الكريم يرجع إلى هذه المقاصد، وهذه المقاصد هي التوحيد وإثبات النبوات وبعث الرسل وإثبات المعاد واليوم الآخر والوعد والوعيد والقصص والأحكام. هذه المقاصد السبعة هي التي يدور عليها كتاب الله، فما في آية من القرآن إلا وترجع في النهاية إلى أحد هذه المقاصد السبعة: التوحيد، وهو توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وإثبات النبوات وبعث الرسل، وإثبات اليوم الآخر، والوعد للمتقين بالنعيم، والوعيد للعاصين والكافرين بالشقاء، وقصص وأحكام شرعية. هذه المقاصد السبعة كلها موجودة في سورة الفاتحة. يقول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هذه أنواع التوحيد الثلاثة: الحمد لله توحيد الألوهية، رب العالمين هذا توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم هذا فيه إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات. وإثبات المعاد في قول الله سبحانه مالك يوم الدين، وإثبات النبوات في قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. والصراط قال المفسرون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون هو القرآن، وقال آخرون من أهل التحقيق المقصود النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن. والوعد في قول الله سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت إشارة إلى النعيم، والوعيد غير المغضوب عليهم، والغضب من الوعيد بل هو أشد الوعيد. والقصص إشارة إلى أنواع القصص. القصص في القرآن أتت إما بذكر أهل الإيمان أو بذكر أهل الشقاء، فهم إما منعم عليهم وإما مغضوب عليهم وإما ضالون، وقد أشار الله عز وجل إليهم في هذه السورة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والقصص هو هذا. والأحكام متضمنة في قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، والهداية إلى الصراط المستقيم لا تتم إلا بامتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه. إذن كل آية في القرآن الكريم أصلها ومرجعها إلى هذه السورة، وهذه السورة هي مع ذلك مع ما دلت عليه من هذه المقاصد السبع الرئيسية هي دعاء، فهي دعاء من أولها إلى آخرها دعاء. بدأت بالثناء والحمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الصلاة يعني سورة الفاتحة، ولعبدي ما سأل. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. كذلك الفاتحة فيها أعظم دعاء يدعوه الإنسان وهو الدعاء بالهداية اهدنا الصراط المستقيم، دعاء شامل وجامع لكل ما يحتاجه الإنسان. والفاتحة كما قلنا الحديث فيها يطول، ولكن هذه إشارات سريعة. ثم بعد ذلك يقرأ ما تيسر معه من القرآن، ثم يقول الله أكبر ويركع ويقول في الركوع سبحان ربي العظيم. ونلاحظ هنا التسبيح والتنزيه وذكر وصف الله عز وجل بالعظمة. وقد روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وكذلك روى الإمام أبو داود في سننه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه لما نزلت آية فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى في السجود. قال ابن رجب رحمه الله أن الركوع والسجود من أعمال الخضوع لله سبحانه وتعالى، فهو دلالة على الخضوع لله والتذلل له، فناسب أن يواطئ اللسان الفعل، الفعل خاضع ومعظم لله سبحانه وتعالى في هذا الركوع، ومعظم لله ومتذلل له في السجود، فناسب إمعانا في تعظيم الله أن يضم القول إلى الفعل، كما أن جسدك قد خضع وجسدك قد اعترف بعظم الله سبحانه وتعالى وبعلوه، كذلك لسانك يصدق فعلك فيعترف بعظمة الله سبحانه وتعالى. ثم يقول: سمع الله لمن حمده. سمع في اللغة العربية لها معنيان: سمع أدرك، أدرك بأذنه، أدرك الأصوات، وسمع بمعنى استجاب. هنا سمع الله لمن حمده ليس معنى أدرك أو سمع الصوت، وإنما استجاب، يعني سمع الله لمن حمده، يعني هذا دعاء أن يستجيب الله لك يا من حمدت ربك. فهذا دعاء كقول الإنسان رحم الله فلانا، يعني اللهم ارحم فلانا. سمع الله لمن حمده يعني اللهم استجب لمن حمده، أي للمصلي الذي صلى وحمد الله. ثم يقول: ربنا ولك الحمد. طبعا وردت عدة روايات: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كلها ثابتة. لكن العلماء والفقهاء قالوا صيغة ربنا ولك الحمد مع زيادة الواو أولى. لماذا؟ قال: لأن فيها أكثر الروايات جاءت عن ابن عمر وأنس وأبي هريرة رضي الله عنه بإثبات الواو، إضافة إلى زيادة حرف، وزيادة الحرف أولى من نقصانه. المسألة الأمر الثالث أن قوله ربنا ولك الحمد فيه زيادة في المعنى. كيف؟ الواو هذه واو عاطفة، ولا بد أن تقدر ما تعطف عليه، فتقدر الحمد مرتين، فيصير تقديرها ربنا حمدناك ولك الحمد. إذا قلت ربنا ولك الحمد فأنت قد حمدت ربك مرتين، حمدته لفظا وحمدته معنى. والحمد هو الثناء على الله عز وجل بجميل صفاته محبة وتعظيما. ثم يقول: الله أكبر، وينزل للسجود ويسبح سبحان ربي الأعلى. وقد سبقت المناسبة لماذا يقول سبحان ربي الأعلى في سجوده وركوعه: لكي يواطئ لسانه جسده في تعظيم هذا الرب، في تعظيم ربه سبحانه. وأيضا قوله الأعلى يناسب السجود أكثر من سبحان ربي، من الركوع، لأن الإنسان في السجود قد نزل أنزل ما يكون الإنسان، وهذا فيه إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى، لذلك قال سبحان ربي الأعلى. ثم بعد ذلك يأتي بالركعة الثانية، ثم يأتي بالتشهد. والتشهد كما تعلمون قسمان: التشهد الأوسط أو التشهد الأول، ثم التشهد الأخير يزيد على التشهد الأول. والتشهد أيضا جاء بعدة صيغ، منها الصيغة الشهيرة، صيغة ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم هذا التشهد، وهو: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. فإذا كان في الركعة الأخيرة، في التشهد الأخير، زاد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. التحيات إيش معنى التحيات لله والصلوات والطيبات؟ إيش معناها؟ التحيات جمع تحية، والتحية هو كل قول أو فعل يدل على التعظيم، هذه معنى التحية، وليس له لفظ معين، بل هناك تحية لأهل الجاهلية، تحية لأهل الإسلام، فأي فعل، لأن التحية ليست بالضرورة أن تكون بالقول، قد تكون بالفعل، إذا واحد مر من بعيد ترفع يدك له، هذه إشارة إلى أنك تعظم هذا الإنسان أو تقدره، أو بالقول السلام عليكم، هذه تحية، فأنت تقول التحيات كلها، قولها وفعلها وكل ما يدل على التعظيم لله. اللام هنا للاستحقاق، أي مستحقة لله سبحانه وتعالى. والصلوات أيضا مستحقة لله، والطيبات أيضا مستحقة لله. والصلوات ما هي؟ الصلوات قيل الدعوات، لأن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وقيل الصلوات أي الصلاة الشرعية التي نؤديها، فالداعي والمصلي يدعو ويصلي لله سبحانه وتعالى. والطيبات يعني كل الأعمال الطيبات وكل الصفات الطيبات، فهي تشمل أمرين، تشمل فعل المصلي الطيبات أي الأعمال الطيبة التي يقوم فيها المصلي لله، وتشمل صفات الله أي الصفات الطيبات لله سبحانه وتعالى. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هنا السلام عليك، الكاف هنا كاف إيش؟ كاف المخاطب، ليس كذلك؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم نخاطبه نحن بهذا التشهد؟ نحن نقول السلام عليك، ما نقول السلام على النبي، قول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكأننا نخاطبه. لذلك في صحيح البخاري لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في تشهده بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول السلام على النبي، وما يقول السلام عليك أيها النبي، لأنه يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، فما له داعي يقول السلام عليك أيها النبي، لكنه اجتهاد له رضي الله عنه لم يوافقه عليه الصحابة، اجتهاد. أما الصحابة فقد استمروا على هذا الذكر الذي علمهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي. طيب لماذا نقول السلام عليك؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم أن الإنسان لما يقول السلام عليك أيها النبي هذا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، ندعو الله أن يرزق النبي صلى الله عليه وسلم السلام. ويقول ابن تيمية رحمه الله فمن شدة استحضارك للنبي عليه الصلاة والسلام يكون كأنه قائم بين يديك، رغم أنه عليه الصلاة والسلام ليس كذلك، هو كما قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، ولكن من شدة استحضار حال المدعو له وهو النبي عليه الصلاة والسلام نزل منزلة الحاضر، تقول السلام عليك أيها النبي كأنه موجود، والواقع أنه ليس موجود، كأن من شدة استحضار حال المدعو وهو النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. علينا منه؟ قيل المصلين في الجماعة، لذلك وهذه نكتة، أنه من أسباب تفضيل الجماعة الكثيرة على الجماعة القليلة أن أهل الجماعة كلهم ينالون دعاءهم في التشهد. لما يقول السلام علينا يعني أهل الجماعة، فيناله دعاء كل واحد من الموجودين في الجماعة. لذلك العلماء لما قالوا نفاضل بين أي مسجد أو أي جماعة، طبعا قالوا المسجد العتيق ثم المسجد الأبعد، من معايير التفاضل قال الأكثر جماعة. كلما كثرت إذا خيرت يعني مسجدين نفس القرب نفس المسافة، لكن هذا المسجد أكثر عددا وهذا أقل، قالوا الأكثر عددا أفضل. لماذا؟ لأن المصلين ينالون دعوة بعضهم في قوله في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وآل محمد صلى الله عليه وسلم قيل هم أتباعه على دينه، وقيل هم قرابته، على خلاف بين أهل العلم هل هم قرابته أم أتباعه على دينه، واللفظ يحتمل المعنيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، بارك لهم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا التشهد دعاء للإنسان المصلي ولمن معه وللمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني لآل بيته، سواء قلنا إن آل بيته هم أتباعه على دينه أو آل بيته هم قرابته المؤمنون. وعلى كل حال هذا ما تيسر عرض سريع، وإلا المقام يقتضي تطويلا أكثر من ذلك في بيان الأذكار الأخرى والمعاني الأخرى، ولكن لعلنا نكتفي بذلك. فإن المقصود هو أن يتدبر الإنسان هذه الأذكار وهذه المعاني ويقولها في صلاته ويحضر ذهنه معها في صلاته. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.